أهلا بالجميع في غوص معرفي عميق وجديد. مهمتنا اليوم يعني هي استخراج أهم الرؤى من تقرير تيكن مورنينج الصادر في 8 يوليو 2026.
صحيح، وهو تقرير يكشف تفاصيل صادمة فعلا عن مدى هشاشة الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي الذي نعتمد عليه يوميا.
بالضبط، سنناقش اليوم مجموعة من الأخبار التكنولوجية المتنوعة، بدءا من ثغرة أمنية عمرها 16 عاما في نظام لينكس، مرورا بقدرة الذكاء الاصطناعي على كشف هوياتنا من خلال طرق تفكيرنا،
ولا ننسى أيضا استراتيجيات تسعير الهواتف المحمولة وطرق الاستثمار المعقدة في العملات الرقمية. هذه ليست مجرد تحديثات معزولة،
هي عوامل تعيد تشكيل كيفية حماية بياناتنا وهوياتنا وحتى أموالنا في هذا العصر المتسارع. طيب، دعونا نفكك هذا لنبدأ بالتصدعات في البنية التحتية الأساسية.
تفضل، من أين نبدأ؟
يعني نحن غالبا ما نثق في الأنظمة القديمة والمفتوحة المصدر، نعتبرها آمنة لأنها مجربة. لكن ماذا يحدث عندما تكون الأساسات نفسها معيبة؟ التقرير يتحدث عن ثغرة تدعى جانوسكيب.
ثغرة جانوسكيب، أو التي تعرف تقنياً بسيفي 2026-5359. اكتشفها الباحث هيونو كيم في 7 يوليو.
وما لفت انتباهي هنا هو الصدمة الزمنية. هذه الثغرة ظلت مختبئة في طبقة KVM لنظام لينكس لمدة 16 عاماً، يعني منذ عام 2008 تقريباً.
هذا رقم مرعب في عالم الأمن السيبراني، والمشكلة أنها تتيح للمهاجم ما يسمى بالهروب من الآلة الافتراضية أو VMscape للوصول إلى الخادم المضيف نفسه.
تخيل معي أن هناك مبنى سكنيا ضخما، وهناك مفتاح رئيسي يفتح كل شقق هذا المبنى، وكان هذا المفتاح مخبأ تحت ممسحة الباب لمدة 16 عاما دون أن يلاحظه أحد.
تشبيه دقيق جدا، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر فالأمر يزداد تعقيدا. هذه الثرة توجد تحديدا في جزء يسمى Shadow MMU.
وما هو تأثير ذلك بالضبط؟
تأثيره أنها أول ثغرة من هذا النوع تؤثر على معالجات إنتل وAMD معا. ورغم صدور تصحيح أمني في يونيو 2026، إلا أن التهديد لا يزال قائما
بسبب عدم التحديث، صحيح؟
بالضبط، هناك آلاف الخوادم السحابية الخاصة التي لم تقم بالتحديث. الفجوة بين إصدار التصحيح وتطبيقه هي الملعب المفضل للقراصنة.
طيب، بالحديث عن الأنظمة غير المحدثة، هذا ينقلنا لخبر آخر في التقرير عن مجموعة قراصنة مرتبطة بالصين تدعى UNK Mass Traction.
الهجمات التي استهدفت الجامعات.
نعم، جامعات أمريكية وكندية، والمثير أنهم استهدفوا أساتذة الفيزياء والفيزياء الفلكية تحديداً. التحليل يشير إلى أن أبحاثهم مرتبطة بالتمويل الحكومي والمشاريع الفضائية،
ونسبة نجاح التصيد كانت 100%، وهو أمر لا يصدق.
100%؟ يعني كيف؟ استخدموا ثغرات في نظام البريد الإلكتروني راوند كوب لسرقة البيانات وتثبيت أدوات تجسس مثل V-Shell.
صحيح، استغلوا ثغرة لسرقة البيانات عبر XSS، ثم ثغرة أخرى لتنفيذ الأكواد. لكن المشكلة الحقيقية هنا هي الاعتماد على برامج مفتوحة المصدر دون تطبيق سياسات صارمة.
تقصد سياسات مثل DMARC؟
تماماً، غياب سياسات DMRC يجعل من السهل جداً اختراق مؤسسات أكاديمية تمتلك أبحاثاً في غاية الحساسية. النظام مفتوح بلا حراسة حقيقية.
طيب، إذا كانت البنية التحتية التقليدية قابلة للاختراق بهذه السهولة، فهل توفر التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي أماناً أفضل؟
الإجابة تأخذنا إلى عالم جديد من التهديدات للأسف.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يستعرض اكتشاف شركة سان سيكيوريتي لثغرة خطيرة في منصة رايتر AI.
ثغرة تسريب رموز الجلسات أو السيشن توكنز.
بالضبط، الثغرة سمحت بتسريب هذه الرموز بين العملاء في بيئة العمل المعزولة. يعني هل السرعة الهائلة في إطلاق منصات الذكاء الاصطناعي تجعل المطورين يتجاهلون أبسط قواعد العزل بين العملاء؟
هذا ما يحدث غالباً. البنية التحتية متعددة المستاجرات أو Multi-Tenant Architecture معقدة جداً. خطأ برمجي واحد صغير في هذه البيئة المشتركة يمكن أن يؤدي إلى كارثة.
كارثة؟ مثل اختراق بيانات بين شركات متنافسة تعمل على نفس المنصة؟
صحيح، أنت تضع أسرار الشركات في نفس الغرفة وتفصل بينها بستارة رقيقة من الكود. إذا سقطت الستارة ينكشف كل شيء.
يا إلهي، وهذا ينقلنا لقصة مذهلة عن مؤسس شبكة الإيثيريوم فيتاليك بوتيرين.
قصة محاولة التخفي الفاشلة.
نعم، مقترح المجهول. الرجل أراد إخفاء هويته تماماً، فكتب المقترح باللغة الصينية ثم ترجمه عبر نموذج الذكاء الاصطناعي كوين 2.5، وبعد ذلك قام بتحريره يدوياً.
مجهود كبير جداً لمحو أي أثر لأسلوبه.
ورغم ذلك، تمكن الباحث فرانكلين وانغ من كشف هويته في ساعتين فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي. كيف يعقل هذا؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن الذكاء الاصطناعي لم يتعرف على الكلمات المكتوبة.
لحظة، لم يحلل الكلمات؟
لا أبداً، لقد تعرف على نمط التفكير المنطقي والهيكلة الرياضية للنص. الذكاء الاصطناعي يبني ما يمكن تسميته ببصمة معرفية أو Cognitive Fingerprint.
يعني الطريقة التي يعمل بها دماغ الشخص؟
بالضبط، هذا يمثل نقطة تحول مرعبة حقاً. محاولات التخفي عبر الشبكات الافتراضية الخاصة أو VPN أو حتى التشفير لم تعد كافية للناشطين أو المبلغين عن المخالفات،
لأن الذكاء الاصطناعي سيقرأ كيف تفكر وليس ماذا تكتب.
صحيح، يقرأ هيكلة منطقك نفسه.
طيب، لمعالجة كل هذا الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يتطلب الأمر عتاداً أقوى بلا شك، وهنا نرى كيف أن الشركات التقنية بدأت في تمرير الفاتورة إلينا كعادتها.
الفاتورة المخفية للتقدم التقني.
التقرير يسلط الضوء على تسريبات موقع دي لابز حول هاتف جوجل بيكسل 11 المقرر الإعلان عنه في أغسطس 2026. الخبر الرئيسي هو إزالة خيار السعة 228 جيجا بايت تماماً،
والسعر سيبدأ من 999 يورو لنسخة 256 جيجا بايت.
يعني تقنياً هذا ليس رفعاً للسعر، لأن نسخة 256 جيجا بايت كانت بنفس السعر العام الماضي، لكن الأمر يشبه تماماً مطعماً يقوم بإلغاء الحجم الصغير من القائمة.
هذا تشبيه ممتاز.
أنت لا تدفع أكثر مقابل الحجم الكبير، لكنك مجبر على شراء الحجم الكبير مسبقاً لأن الخيار الاقتصادي اختفى.
لكن من الناحية الهندسية والعملية هناك سبب وجيه لهذه الخطوة.
ما هو؟
مع تزايد حجم التطبيقات وملفات الفيديو بدقة 4K والبيانات المولدة محلياً بالذكاء الاصطناعي عبر شريحة تنسر G5 سعة 128 جيجا بايت لم تعد منطقية أبداً. الهاتف سيمتلئ في أيام.
يعني الشركة تحمي تجربة المستخدم بإجباره على سعة أكبر؟
جزء من السبب هو حماية التجربة، نعم، والجزء الآخر يتعلق بالمنافسة الشرسة. جوجل تضع نفسها في فئة الأجهزة الرائدة حصرياً لتواجه هواتف مثل آيفون 17 وجالكسي S27.
طيب، في حين تجبرنا شركات التقنية على استثمار المزيد من الأموال مقدماً للحصول على سعات تخزين، يقدم عالم العملات الرقمية، يعني طرقاً لجعل الأصول الرقمية تدر دخلاً.
منتج منصة باينانس الجديد.
بالضبط، منتج باينانس BTC Yield. الفكرة هي إيذاع عملات البيتكوين في المنصة للحصول على توكنز BTCY وكسب دخل أسبوعي دون الحاجة لبيع البيتكوين الأساسي.
تبدو فكرة جذابة للكثيرين.
لكن ماذا يعني كل هذا؟ وكيف يمكن لشخص أن يربح دون أن يبيع أصوله؟ أليس هذا سحراً؟
ليس سحراً، بل هي استراتيجية مالية معروفة تسمى Covered Call أو خيارات الشراء المغطاة.
هل يمكن تبسيطها قليلاً؟
ببساطة، المنصة تحتفظ بالبيتكوين الخاص بك كضمانة، ثم تقوم ببيع خيارات شراء للمستثمرين الآخرين بأسعار أعلى من السعر الحالي. العائد من بيع هذه الخيارات هو ما يوزع كأرباح أسبوعية.
طيب، وما هي التنازلات؟ يعني لا بد من وجود تكلفة أو مخاطرة.
سؤال ممتاز. هذا الاستثمار ممتاز في الأسواق المستقرة أو التي تصعد ببطء، لكنه غير مناسب أبداً لمن ينتظر القفزات السعرية الخيالية أو المون شوتس.
تقصد إذا تضاعف سعر البيتكوين فجهة؟
بالضبط، إذا ارتفع السعر بشكل جنوني أرباحك ستكون مقيدة أو كابت، لأنك ملزم ببيع الأصل بالسعر المتفق عليه مسبقاً في الخيار الذي باعته المنصة.
يعني الابتكار المالي تماماً كالابتكار التقني الذي تحدثنا عنه يأتي دائماً بتكلفة أو تنازل معين، لا يوجد شيء مجاني.
صحيح، لا يمكنك الاستفادة من العوائد الثابتة والاحتفاظ بفرصة الربح اللامحدود في نفس الوقت.
هذا يقودنا إلى تلخيص هذه الرحلة المليئة بالمعلومات. عالمنا الرقمي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، من ضرورة تحديث خوادم مضى عليها 16 عاماً إلى حماية العقول من تحليل الذكاء الاصطناعي
واستيعاب التكاليف المخفية للأجهزة الذكية التي نشتريها والأدوات المالية المعقدة التي نستثمر فيها.
نعم، الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي لم يعودا مجرد مواضيع تقنية للمتخصصين فقط، بل هما تحديات استراتيجية تمس الجميع. كل من يستخدم بريداً إلكترونياً أو يمتلك هاتفاً أو يستثمر مدخراته.
وإذا فكرنا في الأمر قليلاً، يعني إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً اليوم على كشف هويتنا من خلال مدى منطقيتنا الرياضية السليمة، فهذا يطرح تساؤلاً غريباً.
ما هو؟
هل يعني هذا أن أنظمة الخصوصية في المستقبل قد تتطلب منا تعمد إدخال أخطاء أو أفكار غير منطقية في كتاباتنا لمجرد إثبات بشريتنا وتضليل الآلة؟
يا إلهي، نصبح غير منطقيين عمداً لنهرب من الآلة. فكرة تدعو للتأمل العميق فعلاً. نشجع الجميع على التفكير بعمق في كل أداة رقمية يستخدمونها. شكراً لاستماعكم في هذا الغوص المعرفي.